أبو عبد الرحمن أحق الناس بهذا الوصف هو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ولقد لخص ربنا تبارك وتعالى بعثته عليه الصلاة والسلام في قوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذه الآية اشتملت على ثلاثة فوائد. الفائدة الأولى الحصر اللي هو نفي الاستثناء. الفائدة الثانية كلمة رحمة وهي نكرة في سياق النفي. الفائدة الثالثة قوله للعالمين أي لسائر العوالم ابتداء من الإنس والجن، وكما قال بعض العلماء أنه يدخل فيها أيضا عالم الحيوان وما أشبه ذلك. أما الفائدة الأولى وهي أنها تفيد الحصر، فذلك أن صيغة نفي الاستثناء تفيد الحصر. أداة الاستثناء إلا إذا جاء قبلها نفي، فيبقى المقصود بالمعنى أو بالكلام ما بعد الأداة مباشرة، يعني وما أرسلناك إلا رحمة، إذن صارت بعثته صلى الله عليه وآله وسلم مقصورة على الرحمة، على الرحمة بالإنس والرحمة بالجن والرحمة بالحيوان أيضا. وأما كلمة رحمة، الفائدة الثانية في كلمة رحمة أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، أي أن رحمته عامة شاملة، كما قال تبارك وتعالى مثلا: وما جعل عليكم في الدين من حرج. كلمة حرج هذه نكرة وجاءت منفية بما، فيبقى معنى الكلام أن الله تبارك وتعالى نفى أي حرج كان صغيره وكبيره في دين الله تبارك وتعالى. وكما قال ربنا تبارك وتعالى: إن عليك إلا البلاغ، يعني صارت مهمته صلى الله عليه وسلم محصورة في إبلاغ الناس، لا أن يهدي الناس، فإن وضع الهدى في قلب العبد غير مطاق لأحد ولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما جعل الهدى في قلب الناس إنما هو لله تبارك وتعالى، كما قال تبارك وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام: إنك لا تهدي من أحببت. فنفى مقدرة النبي صلى الله عليه وسلم على إيجاد الهدى في قلب العبد مع إثبات الهدى له تبارك وتعالى في آية أخرى. فإذا نستفيد من النكرة التي جاءت في سياق النفي أن مهمته إشاعة الرحمة في كل شيء يتوجه إليه صلى الله عليه وسلم. وكما قال سفيان بن عيينة رحمة الله عليه، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر الذي عليه توزن الأشياء، توزن الأقوال وتوزن الأفعال، فكل خلق حميد نبيل إنما نقتبسه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما أمرنا الله عز وجل لما قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فهذا وإن جاء مجيء الخبر لكن مقصوده الأمر، أي ائتسوا به وتعقبوا سيرته صلى الله عليه وسلم. أما
عفوا لو سمحت شيخنا بعد،
نعم
حول هذه الآية تحديدا، إذن الإنسان في مسألة الأسوة بالحبيب صلى الله عليه وسلم، هل هو مخير على سبيل الاختيار أم أنه ملزم، يعني مجبر كل شخص أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل أمره؟
طبعا وأكيد يعني، لكن هو التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم يسير في محاور ما يسميها العلماء بالأحكام الخمسة، فقد يكون التأسي به صلى الله عليه وسلم واجبا، قد يكون مستحبا، قد يكون مباحا. فالثلاث الأضماد دي اللي الخاصة بالأمر يعني دي اللي بيدور فيها التأسي. لكن هو على الحقيقة أن التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم كما يذكر العلماء يكون في الدرجة الثانية والثالثة، لأن الوجوب هو ما طلب فعله من المكلف على سبيل الحتم والإلزام، فليس له خيار فيه، لابد أن يفعله. لكن التأسي عادة يكون في المستحبات وفي المباحات. يعني مثلا في المباحات مثلا كالعمامة، إن الإنسان يلبس العمامة، ليس هناك حديث صحيح في العمامة، ولكن إذا لبس المرء العمامة بقصد التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذا يؤجر عليه. مثلا طريقة مشيه عليه الصلاة والسلام، ورد في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا مشى كأنه يتحدر من صبب، فإذا مشى المرء كالنبي صلى الله عليه وسلم بقصد التأسي فهذا يؤجر، وإن لم يكن مطلوبا منه أن يكون أن يمشي كمشية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهلم جرة. يعني هذا إنما يكون في كل في كل المحاور. فالتأسي به عليه الصلاة والسلام يكون عادة في المستحبات ثم في المباحات بعد ذلك. وأريد يعني الآن أن أضرب بعض الأمثلة لرحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين. هناك أحاديث كثيرة، منها مثلا معنا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة وفي حديث جابر وفي حديث أنس وكذلك في حديث سلمان الفارسي، كل هؤلاء الصحابة رووا هذا المعنى الذي سأذكره وهو رحمة للعالمين. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لله تبارك وتعالى: إنما أنا بشر، أغضب كما يغضب البشر وأرضى كما يرضى البشر، فأيما مسلم أو قال مؤمن سببته أو لعنته أو جلدته فاجعله له زكاة وأجرا. فهذا على من تمام الرحمة، برغم أنه سبه، برغم أنه لعنه، برغم أنه جلده، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط على ربه تبارك وتعالى وقال في الحديث: وقد وعدني ربا وعدا لن يخلفني، اللي هو الذي قاله أنه إذا سب رجلا أن يجعله له ذلك زكاة وأجرا. وفي حديث أنس رضي الله عنه أن أم سليم وهي أم أنس ابن مالك رضي الله عنهما كان لها يتيمة، فذهبت اليتيمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآها قال: أنت هي، لا كبر سنك، يعني كأنه يعني وجدها تكبر بسرعة، فقال لها: لا كبر سنك. فجاءت اليتيمة إلى أم سليم وهي تبكي، قالت لها: ما لك يا بني؟ قالت: دعا علي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فجاءت أم سليم مسرعة تلوث خمارها من سرعتها، وجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله، قال: ما لك يا أم سليم؟ فقالت: يا رسول الله، أدعوت على اليتيمة؟ قال لها: وما ذاك يا أم سليم؟ قالت: إنها تقول إنك قلت لها: لا كبر سنك. فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال لها: أو ما تعلمي أو ما علمتي ما شرطت عليه ربي أو ما اشترطت عليه ربي؟ قلت: اللهم إنما أنا بشر، فأي المسلمين سببته أو لعنته فاجعل ذلك له زكاة وأجرا، واجعل له ذلك قربة يتقرب إليك بها يوم القيامة. فحتى في سبه،
عفوا، لعل هذا مما عده بعض العلماء في بعض الأحيان أنه إذا سب النبي أحدا أو دعا عليه تكون منقبة بخلاف ظاهر الأمر.
أي طبعا، ما هو أنا يعني كنت سأقول، يعني أشير إلى شيء من هذا، أشار إليه الإمام مسلم رحمة الله عليه إشارة خفية. تعرف عادة العلماء المتقدمين كالبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وغيرهم من العلماء كانوا يشيرون إلى المعاني إشارة، ما كانوا يذكرونها صراحة. فالإمام مسلم مثلا في لما أورد هذه الأحاديث، أورد حديث أبي هريرة وحديث جابر ابن عبد الله الأنصاري وحديث أم سليم الذي ذكرته أنفا، ثم عقب في آخر الباب بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس: أدع لي معاوية. ف فذهب ابن عباس إلى معاوية فقيل له إنه يأكل. أنا سمعت بعض المتكلمين بهذا الحديث يقول إن ابن عباس لما ذهب إلى معاوية رضي الله عنه قال له أجب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له إني آكل. الحقيقة هذه الصيغة أنا لم أجدها إطلاقا في طريق من طرق الحديث، ويعني بعيد جدا أن يقال لصحابي فضلا عن معاوية رضي الله عنه كاتب الوحي أن يقال له أجب النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني آكل، بل كان المعهود من الصحابة إذا قيل له أجب كان ينطلق مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إنما الذي ورد في الحديث أن ابن عباس ذهب فقيل لابن عباس إنه يأكل، إذن واضح من الحديث أن ابن عباس لم يلقى معاوية رضي الله عنه، إنما بلغت واسطة إلى ابن عباس أن معاوية يأكل، فقيل له إنه يأكل، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال قيل لي إنه يأكل، فقال اذهب فادع لي معاوية، فذهب مرة أخرى فقيل إنه يأكل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أشبع الله بطنه. لماذا أورد الإمام مسلم هذا الحديث بعد هذه الأحاديث؟ إشارة إلى أن هذا يعد من مناقب معاوية رضي الله عنه وليس على ظاهر ما يقرأه الناس، لا أشبع الله بطنه كأنه دعاء عليه ألا يشبع الله بطنه، لكن الإمام مسلم أشار إشارة خفية بعدما أورد حديث أبي هريرة وحديث جابر وحديث أنس في أن من سبه النبي صلى الله عليه وسلم أو دعا عليه عليه الصلاة والسلام أن يجعل ذلك له ذلك زكاة وأجرا، فكأن هذا كان من الزكاة والأجر لمعاوية رضي الله عنه، والله أعلم يعني. لكن حتى صرح بعض العلماء كما ذكر الذهبي رحمة الله عليه قال بعض محبي الصحابة إن هذا من مناقب معاوية رضي الله عنه ولا يجري هذا على ظاهر القول، والله أعلم. أي نعم،
جميل جدا، جزاك الله خير. طيب إذن شيخنا، يعني لعل هذا مما يجترئ به الرافضة ويتجرؤون على معاوية رضي الله عنه وأرضاه ويذكرون أن هذا الكلام، أي منقبة نذكر لمعاوية لا أشبع الله بطنه، مما تفضلت بذكره الآن أن هذا السياق إنما يعتبر فضلا لمعاوية رضي الله عنه وأرضاه، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم حتى في عموم الأمر لم يذكره على سبيل الذم، وإن ذكر على سبيل الذم بالتخريج الذي تفضلتم به إنما هو طلب من النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله أن يحول هذا إلى منقبة وإلى دعاء وإلى رحمة ومغفرة، صحيح شيخنا؟
هذا قاله بعض الرافضة قديما للإمام النسائي. الإمام النسائي لما دخل دمشق وكان النواصب فيها كثيرون، فيعني حدث بفضائل علي بن أبي طالب، فقال له بعض الحضور ألا تحدثنا بفضائل معاوية؟ فقال ما أقول لا أشبع الله بطنه، أخذ هذا من كلام النسائي، ولذلك بعض الناس ظن أن الإمام النسائي رحمة الله عليه كان فيه تشيع بسبب هذه الواقعة. والحقيقة أن الإمام النسائي سئل عن معاوية رضي الله عنه وإن في بعض الناس يقعون فيه، فقال إنما الصحابة إنما الإسلام دار والصحابة الباب، فمن نقر على الباب إنما أراد الدخول، ومن أراد الصحابة فقد أراد الإسلام. فهذا قول الإمام النسائي رضي الله عنه فيما يتعلق بالصحابة، لا سيما أن معاوية رضي الله عنه كان من كتاب الوحي، والإمام المسلم رحمة الله عليه كأنه لاحظ هذا فأورد هذا الحديث في خاتمة يعني هذا الباب، إشارة إلى أن هذا من الزكاة والأجر لمعاوية رضي الله عنه. أي نعم، وإن شاء الله يعني يعني سأذكر في المرة القادمة إن شاء الله يمكن بعض الأمثلة الأخرى على إثبات أن ذلك من الزكاة والأجر لمن سبه النبي صلى الله عليه وسلم.
جميل.
وسيأتي معنا في الحلقات القادمة أشياء مفصلة عن هذا، إنما أردت في مطلع البرنامج أن أذكر إنما نماذج لرحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين وبالمشركين حتى وبالحيوان. أي نعم.
جميل جدا، جميل جدا، جزاك الله خير شيخنا، أكرمك الله بارك الله فيك. إذن لعلها أفضل مقدمة وتوطئة للحديث عن الحبيب صلى الله عليه وسلم وعن رحمته بالعالمين التي أخبر عنها رب العزة تبارك وتعالى. شيخ الحبيب جزاك الله خير، بارك الله فيك، والحديث صلة وبقية بإذن الله تبارك وتعالى، ونتم بإذن الله عز وجل بقية الأماس الماتعة في هذا الشهر المبارك مع الحبيب صلى الله عليه وسلم ومع الحديث التي تسوق لنا شيخ الحبيب، جزاك الله خير وبارك
الله فيك. حياك الله.
أحبتنا في الله، نكون بهذا قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة الماتعة مع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني من برنامجكم أندى العالمين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يكرمنا وإياكم بصحبة الحبيب صلى الله عليه وسلم مع شيخنا الحبيب إن شاء الله في الجنة، اللهم آمين. وحتى نلقاكم في حلقة أخرى نقول لكم دمتم في الخير والطاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي؟ أندى العالمين، أندى العالمين. ألستم خير من ركب